أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في رواية أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، وهو رواية إسحاق بن يعقوب. وهذه الرواية فيها مشكلة في نفسها سندية، وهناك كلام في دلالتها. أما بالنسبة إلى السند فإن الرواية ضعيفة لجهالة محمد ابن محمد ابن عصام، حيث أنه الشيخ في إكمال الدين، الشيخ الصدوق في إكمال الدين، يروي الرواية عن ابن عصام، أي محمد ابن محمد ابن عصام، عن محمد ابن يعقوب، عن إسحاق ابن يعقوب. وابن عصام مجهول، وكذا إسحاق ابن يعقوب الراوي المباشر لا توثيق له، فالرواية من هذه الجهة محل تأمل سندي فقط. نحن إنما نبحث سندها كما اتضح من الأبحاث السابقة للنظر إلى العامل الكيفي، وإلا لا يهمنا أن تكون الرواية صحيحة أو ضعيفة، لأن الحجية ليس بلحاظ كونها صحيحة السند. نعم، لو كانت صحيحة وأعلائية قد يوجب ذلك الوثوق كما ذكرنا في الروايات السابقة. أما من حيث الدلالة فهل يصح التمسك بها لإثبات حجية خبر الواحد أو لا؟ قد يقال بأن الرواية أجنبية عن مقام الرواية والناقل، حجية الناقل للروايات، وذلك لأنه بحسب ظاهرها النظر فيها إلى الشبهات الحكمية التي تتطلب الفتوى ويطلب فيها الرأي والنظر، حيث ورد في صدر الرواية وأما الحوادث الواقعة. التعبير بالحوادث الواقعة أي الحوادث التي تحدث وتستحدث عند المكلفين، ظاهرها في أن الإرجاع فيها بلحاظ النظر، بلحاظ الفتوى، ولا علاقة لها بنقل الروايات، كما لو احتاج الفقيه من عالم آخر ليفتي بمسألة متوقف على رواية، هل الرواية صادرة أو غير صادرة؟ فهل يمكن الاعتماد على نقل الرواة أو لا يمكن الاعتماد على نقل الرواة؟ وحينئذ لا يمكن الاستدلال بالرواية لإثبات الحجية للناقل بما هو خبر، بما هو ناقل، وإنما بما هو صاحب نظر وفتوى ورأي. وهذا هو المناسب، الحوادث الواقعة فارجعوا فيها. ولكنه المصنف حاول أن يجاوب عن هذا الإشكال بأنه لو سلمنا أن صدر الرواية ناظر إلى الاختصاص بالرجوع إلى الرواة بلحاظ النظر والاستفتاء، إلا أنه بلحاظ التعليل الوارد فيها، حيث ورد فيها تعليل وهو فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. التعبير المذكور في التعليل ظاهره وجوب الأخذ منهم، سواء كان هذا المأخوذ رواية أو فتوى. وإنما أرجع الإمام إسحاق بن يعقوب في الحوادث الواقعة التي تتطلب الفتوى
لا لخصوصية لحجية قول الرواة في الفتوى، وإنما هو بلحاظ شنو؟ وإنما هو بلحاظ كبرى كلية، وهو وجوب الأخذ من الرواة الحديث، سواء كان هذا من حيث علمه ونظره وتضلعه، أو من حيث أنه رواية. فالتعليل المذكور في الرواية بأنه حجتي عليكم، ما قال حجتي عليكم في وين؟ في أخذ الفتوى. لم يقل حجتي عليكم في أخذ الفتوى، أو حجتي عليكم في النظر، قال حجتي عليكم. ومقتضى إطلاق التعليل في المقام حجتي عليكم، يعني جعلت الحجية لهم، يعني يجب أخذ ما صدر منهم، سواء كان هذا فتوى أو هذا رواية. إذن دعوى أنه الرواية بلي ناظرة إلى خصوص الاستفتاء محل نظر، بل يمكن أن يترقى ويقال بأن صدر الرواية ليس ظاهرا في الاختصاص بالرجوع في حكم الوقائع إلى الرواة، أعني الاستفتاء منهم، بل هي أعم، يعني نفس الصدر أعم، الحوادث الواقعة. أي مسألة تمر عليكم، سواء كنتم تريدون فتوى أو تريدون حكم الإمام، ويتوقف معرفة ما صدر من الإمام على نقل الراوي، فقد أرجعتكم إلى رواة الحديث، خصوصا مع جعل العنوان في الإرجاع، أي عنوان رواة الحديث، خصوصا مع أن العنوان الملحوظ في الإرجاع هو رواة الحديث، أي روايتهم لها مدخلية، فلا أقل إن لم يكن القدر المتيقن الرجوع إليهم بما هم رواة، كما لو صارت حادثة وقعت، هل العصير العنبي مما هو يجوز شربه أو لا، فارجعوا فيه إلى رواة الحديث، هل سمعوا شيئا من المعصوم في هذه المسألة، إما في خصوص المورد أو شنو أو كبرى كلية تنطبق على المورد، بدون إدخال حيثية النظر والفتوى والاجتهاد. اضطر إلى لبس المخيط، ماذا يفعل؟ يرجع إلى الرواة، قل ما من شيء اضطر إليه ابن آدم إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. إذن مجرد التعبير بالحوادث الواقعة لا يعني أن المورد مختص بشنه، بما كان يحتاج إلى إعمال نظر وإعمال رأي حتى يخاص بالاستفتاء، بل هذا التعبير عن كل واقعة حصلت إليكم مسألة ابتلائية، سواء كان الرجوع إلى الرواة من حيث أنهم رواة وناقلون، أو من حيثية أنهم أصحاب نظر ورأي. فنحن لا نسلم أصلا اختصاص صدر الرواية بالنظر إلى الاستفتاء، واضح؟ نعم، لو سلمنا فإنه يمكن التمسك بعموم فإنهم حجتي عليكم. وهنا ينبغي التنبيه على مطلب، سمى تنبيه أو ملاحظة، مر علينا في جلسات سابقة بأنه هل يمكن الأخذ بعموم التعليل كما فعل المصنف، أو لابد من ملاحظة عموم التعليل بما له من ملابسة في السؤال؟ تذكرون البحث مرة طرحنا لكم، فإذا جاء عندنا تعليل كهذا الذي بأيدينا، فهل يؤخذ بعموم التعليل حتى في غير مورد الملابسة في السؤال، أو غير مورد البحث ومورد السياق وهو الاستفتاء؟ بأن يقال بأن هذا التعليل نلغي خصوصية المورد فيه، ويكون المدار معنى التعليل وجوب الأخذ بمطلق ما يصدر من الرواة، سواء كان فتوى أو رواية، وإن كان قوله في الصدر أما الحوادث فارجعوا فيها إلى رواة الحديث بلحاظ الاستفتاء، أو أنه كما ذكرنا كما نقل الأستاذ عن الشيخ التبريزي بأنه لا يحرز في مثل هذا المورد عموم التعليل حتى لأزيد من الملابسات المحتفة بماذا بالمعلل. فنحن من جهة نقول التعليل كبرى كلية صحيح، ويكفي في إشباع حيثية الكبروية أن تكون كبرى كل أن يقال هنا كبرى كلية، وهو أن الله أن الإمام بل أن الإمام بل أن الإمام أو الشارع جعل الحجية لقول رواة الحديث في المسائل الفتوائية، حيث إن رواة الحديث ليس قصده مجرد الناقلين الذين يسمعون الأخبار، خصوصا بقرينة يعني بقرينة فرجعوا يعني، فيكون أنه بعد التسليم بأن الصدر ناظر إلى مورد الاستفتاء يكون المراد من الذيل وهو التعليل جعل الحجية أو بيان حجية قبول قولهم من حيث أنهم مجتهدون، من حيث أنهم أصحاب نظر. أما حجيتهم حتى بلحاظ النقل والرواية فلا يستفاد من هذه الرواية ولا يستفاد من عموم التعليل. واضح الفكرة؟ كما لو قلت ارجع إلى فلان من حيث أنه خبرة لأني قد جعلته حجة، لماذا أرجع إليه؟ لأني قد جعلته حجة أو حجة علي عليكم، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله علي عليهم. فالتمسك بعموم التعليل في المقام محل نظر وتأمل. فالصحيح في الإشكال أو المستحكم في الإشكال نفي اختصاصي الرواية صدرا بأي مورد؟ بمورد الاستفتاء، بل الحوادث الواقعة عامة سواء كان مورد استفتاء أو مورد طلب قول المعصوم في المسألة، فيحتاج إلى الرواة من حيث أنهم ناقلين، خصوصا التعبير بماذا؟ التعبير بماذا؟ برواة حديثنا، فارجعوا إلى رواة حديثنا. فبالنتيجة الإشكال على الاستدلال بهذا اللحاظ بهذه الرواية محل نظر وتأمل. فالظاهر أن الرواية تشير إلى حجية قول المذا قول النقل بما هم رواة. هذا ما يتعلق بهذه الرواية، وهناك أبحاث مفصلة في هذه الرواية تعرض لها الشيخ الأعظم في بحث المكاسب في بحث ولاية الفقيه، وتعرض لها تبعا له الأعلام، حيث أنه عندهم كلام في هذه الرواية أنه هل الرواية ناظرة فقط وفقط إلى الحجية من حيث كونهم رواة، أو الحجية الأعم من حيث كونهم رواة وأصحاب فتوى. فالإشكال في التعميم من جهة الفتوى ومن جهة الرواية عند العلام. بحث نقطة حيث ثلاثة، هل الرجوع إليهم حتى من باب أنه أصحاب حكم ولهم ولاية، حيث استدل بهذه الرواية على ولاية الفقيه، فإن مقتضى فإنهم حجتي عليكم أنه الحجية ثابتة لهم مطلقة. في قبال كل هذا بعضهم قال أصلا الرواية لا يمكن الاستدلال فيها على شيء من هذه المطالب، لا الرواية ولا الفتوى ولا الحكم، وذلك لأن اللام في الحوادث الواقعة يحتمل أن تكون لام عهدية، والمراد من اللام العهدية بيان الحوادث الواقعة التي سأل عنها إسحاق بن عمار أو يعقوب بن إسحاق بن يعقوب التي سأل عنها إسحاق بن يعقوب، حيث أن قرأنا الرواية بالأمس، فإن الرواية ما هي إلا مكاتبة مجموعة من الأسئلة، صحيح؟ أما ما سألته عن كذا فكذا، فلعل هناك حوادث خاصة صرح السائل بها والإمام يقول وأما الحوادث الواقعة التي سألتنا عنها فارجع فيها إلى رواة حديثنا. ما هي هذه المسائل؟ هل هي من قبيل الشبهة الفتوائية، شبهات الحكمية التي تتطلب الفتوى بتفتين، أو شبهات حكمية تتطلب رواية، أو مسائل تتعلق بالرجوع إلى النواب وإلى السفراء، أو مسائل تتعلق بالقضاء؟ ما ندري وش الأسئلة، مجهولة عندنا. فمع فرض كون المسؤول عن مجهولا تكون الرواية مجملة، والتمسك بعموم التعليل غير صحيح، إذ لعل التعليل الذي ذكره الإمام أو الكبرى الكلية التي ذكرها الإمام كبرى كلية جامع لمورد السؤال. فهل السؤال شبهة موضوعية؟ هل شبهة حكمية؟ هل أحكام قضائية؟ هل فتاوى؟ هل من باب الولاية؟ شنو هذه؟ فأكأنه بعضهم قال أو بعضهم حمل أن الاستدلال متوقف على أن اللام للاستغراق، يعني إذا حملنا اللام على الاستغراق كل حادثة واقعة يصح، أما بناء على أن اللام عهدية ولا ويكفي الاحتمال العرفي في المقام، خصوصا أن المسألة مكاتبة وظاهر الأجوبة نظر إلى ما سأله السائل، وحينئذ بهذا اللحاظ يا شيخنا تكون الرواية شنه مجملة فتسقط عن الاستدلال. ولهذا احتمل بعض الأعلام أن اللام هنا لام عهدية، واضح، فما تمم الاستدلال بهذا المطلب. فهذه مطالب طويلة عريضة صحيح، بحثها يحتاج إلى شنه، يحتاج إلى مكان آخر. تعرض لبعض المطالب فيها ولبعض هذه الحيثيات الأعلام تبعا للشيخ الأعظم في بحث ولاية الفقيه. قال وأما بلي ومثل بلي، ومنها ما دل على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء على وجه يظهر منه عدم الفرق بين فتواهم بالنسبة إلى أهل الاستفتاء المقلدين وروايتهم بالنسبة إلى أهل العمل بالرواية. من هو العمل بالرواية؟ مجتهدين، واضح. فلا فرق في هذه الروايات بين عراقة المقلد مع المقلد وبين الناقل بالنسبة إلى العامل بالرواية وهو المجتهد أو بل المجتهد أو المقلد غير يعني مجتهد بل المقلد ما له علاقة بالنقل بنقل الرواية. مثل قول الحجة كما إذا ثبت الرواية يقول قول الحجة، بل المروي عن الحجة يكون أدق في التعبير، بل لإسحاق بن يعقوب على ما في كتاب الغيبة قلنا الرواية ما حد إشكار سندي، وإكمال الدين للصدوق والاحتجاج للطبرسي، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. فإنه لو سلم، شوف لو سلم لا نسلم، هاي إشكال أول، لا نسلم ظهور الصدر في الاختصاص، وقد بينا ذلك في بيان الترقي، عندما قلنا بل في الترقي بينا ذلك. يقول لو سلم أن ظاهر الصدر الاختصاص بالرجوع في حكم الوقائع إلى الرواة عن الاستفتاء منهم، فسلمنا أن الصدر ناظر إلى شنو؟ إلى مورد الاستفتاء، إلا أن التعليل بأنهم حجته، يعني يجب اتباعهم، يجب قولهم، ما قال حجتي في الاستفتاء، حجتي في نقل الفتوى، المتعلق محذوف. فلو كانت الحجية مقيدة بمورد الفتوى والاجتهاد دون النقل لذكر هذا القيد، وحيث لم يذكر هذا القيد فيتمسك ماذا بالإطلاق. إلا أن التعليل بأنهم حجة ذاك في قبالهم يقول لا يحرز الإطلاق في المقام لكون المورد محتف، لماذا محتف؟ لا أقل بمحتمل القرينية، فيمنع هذا من الإطلاق، إلا أن التعليل بأنهم حجته يدل على وجوب قبول خبر إخبارهم، سواء كان يعني يدل على وجوب قبول خبرهم. نعم، خب خبرهم ما قصد إخبارهم فتوى أو رواية، أو لا قصد يدل على وجوب بالإضافة إلى دلالته على وجوب الفتوى. أنتم ماذا تفهمون بعرفيتكم شيخ علي شيخنا سيدنا بناء على اختصاص الصدر بشنو؟ بالاستفتاء. أما الحوادث الواقع مسائل ابتلائية الواقع فارجعوا فيها إلى رواة الحديث، فإنهم حجتي عليكم. هل حجية عليهم حتى في غير الاستفتاء؟ يعني
يعني مثل الشيخ التبريد التعليل
مشكلة، لا يحرز الإطلاق لا أقل. ها سيدنا تحرز الإطلاق؟
لا
صعبة. هذه مالي صعبة. هذه هي الرواية الأولى. ما في نقرأ المطالب شيء، الرواية سهلة. الرواية الثانية، ومثل الرواية ما هي الرواية الثانية في هذا في هذه الطائفة. إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام. وتقريب الاستدلال بالرواية من جهة أن الإمام بحسب الرواية المنقولة ذكر بأنه إذا حدثت عندكم مسألة ابتلائية فأولا لا بد أن تراجعوا ما روي عنا. شفتوا ما روي عنا، وهذا يعني أنه لا أقل في الجملة ما يروى عنهم حجة، وإلا لو كان ما يروى عنهم وما ينقل عنهم ليس بحجة لما قيل بأنه لا تجدون حكمها فيما روي عنا. إذن هذا التعبير التراتبية التي فيها والطولية كأن في المرتبة الأولى أنه ما روي عنهم حجة، وحينئذ نقول ما روي عنهم لا يخلو يا شيخ علي. يقول لا تجدون حكمها فيما روي عنا، يعني إذا وجدتم حكمها فيما روي عنا فخذوا بها، وإذا لم تجدوا فاذهبوا فانظروا إلى ما رواه عن علي. بل الآن نقول إذن في المرتبة الأولى يفهم من الرواية بالمدلول الالتزام العرفي أنه إذا وجد حكم الحادثة فيما روي عنهم فيجب أخذه واتباعه، وهذا يعني أن ما روي عنهم لا يخلو، إما أن يكون يوجب العلم أو لا. فإن كان ما يروى عنه يوجب العلم لكان المناسب عرفا أن لا يعبر فيما روي عنا إذا هم يوجب العلم. يقول هكذا إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها في قولنا. تفتين فرق ما روي عنه في قولنا، فالتعبير فالعدول عن التعبير بقولنا الذي في إحراز أنه قوله إلى ما روي عنا تعبير يكشف على أن هذا مورد الرجوع، مورد الرجوع إلى الرواية، رواية الظن الظنية، وإلا مع العلم يقول روي عنا، يقول عالم بأن هذا من الإمام، أعلم بأن هذا قول الإمام لأنه روي عن الإمام، اتبع روي عن الإمام غير أن هذا قول الإمام. فالعدول عن قول الإمام إلى روي عن الإمام يكشف عرفا على أن المورد مورد أي خبر؟ الخبر الظني. وإذا حصلت الدغدغة والإشكال في ذلك يرجع للإطلاق فيما روي عنا، سواء كان ما روي عنا أوجب العلم أو لا، نتمسك بالإطلاق. إذا لم تجدوا حكمها فيما روي عنا سواء هذا الذي روي عنا أوجب العلم أو لا نأخذ به، وإلا لكان ينبغي يقول فيما روي عنا بشرط إيراثه للعلم. هذا من جهة. ومن جهة أخرى قال فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام. ومن الواضح أن الإمام عندما يقول فانظروا إلى ما رووه عن علي السلام هذا يكشف عن المفروغية عن أن خبر الواحد حجة، وإلا لو كان خبر الواحد ليس بحجة لما كان معنى لأنه يقول ارجعوا إلى ما رووه عن علي عليه السلام. فهذه الرواية تدل عن المفروغية عن حجية خبر الواحد، وإلا يقول فانظروا إلى ما يحتاج افترضوا به. إذا كان ما رووه عن علي معلوم ومقطوع يا شيخنا ماكو معنى للتراتبية أصلا. إذا كان ما روي عنا معلوم وما رووه عن علي معلوم، أخو إلي أنت تعلم بأنه هذا قول علي، قول علي بن أبي طالب، لا معنى لهذه التراتبية. فهذه التراتبية متى تصح يا شيخنا؟ إنما تصح في أي موارد؟ في موارد الظن وعدم العلم، هل أن هذا صدر أو ما صدر. فيقول في هذه الرواية تقول إذا نزلت بكم حادثة ارجعوا أولا إلى ما روينا، وبعد ذلك ارجعوا إلى ما روه عن علي بن أبي طالب. وكأن الرواية تشير إلى أنه مع وجود رواية رواها الإمامي لا تصل النوبة إلى ما رواه شنه ما رواه العامة غير الإمام عن علي عليه السلام. هذا تقريب الاستدلال بهذه الرواية. هل عندكم دغدغة أو إشكال؟ أو هناك إشكالات اندفعت بالبيان، هناك بعض الإشكالات تسجل على هذه الرواية بالبيان، تعمت هذا البيان بهذا البيان تندفع بعض الإشكالات فلاحظ ثمته. قال دل على الأخذ بروايات الشيعة وروايات العامة مع عدم وجود المعارض من رواية الخاصة. واضح، لأنه بمقتضى التراتبية خب رواية الشيعة تأخذ بها، رواية العامة تأخذ بها بشرط عدم وجود رواية معارضة من شنها؟ من الشيعة. وإلا لو وجدت رواية من الشيعة لا تصل النوبة إلى ما رواه عن علي عليه السلام، وهذا يكشف عن المفروغية عن العمل بالرواية وخبر الواحد. دل على الأخذ برواية الشيعة وروايات العامة مع عدم وجود المعارض من رواية الخاصة. لكن هذه الرواية مدل على ما هو موضوع الحجية، غاية ما تدل عليه أن خبر الواحد في الجملة حجة، خبر الواحد الظني حجة، وهذا يكفي في دفع مقالة السيد من؟ السيد المرتضى.
ومنه خبر الاطمئنان الشخصي؟
لا، السيد المرتضى ما ينازع.
لا بغض النظر عن السيد المرتضى أنه ينازع أو لا،
بل اطمئنان شخصي محل اتفاق في العمل به، لا معنى لجاء الحجية التعبدي إليه.
يحتمل أن الرواية فقط ناظرة لهذا،
بعيد بعيد أنه يقال أن الرواية فقط وفقط ناظرة إلى مورد الإطمئنان الشخصي، لأن هذا حجية الإطمئنان حجية عقلائية منضبط من قبل الشارع بلا إشكال، من يحتاج إلى جعل الحجية. نعم،
فهذه الرواية مما أنبت يعني. كيف عرفنا الأنبا غير من آية النبأ ومن هذه الرواية؟
يعني هذا الإطمئنان الشخصي يعني يصير حمل الدليل والمفروغية على فرق قد يكون نادر أو فرق قليل، يعني حصول الاطمئنان الشخصي بماذا؟ بالروايات، مورد قليل، مورد مو متعارف. فحمل هذه النصوص على مورد نادر أو مورد غير متعارف خلاف الظاهر عرفان.
يعني لماذا لم نقل هذا في
آية؟ وإلا هذا كان من يقول بجعل الحجية، يعني إلغاء جعل الحجية، لأن الاطمئنان مو مقصود خبر الواحد. يعني من يقول بحجية خبر الواحد ما يطلع من باب الاطمئنان، يعني إذا تقول مخصوصة بالاطمئنان هذه إلغاء حجة خبر الواحد أصلا، لأن النتيجة أن الاطمئنان حجة، حتى خبر الفاسق الاطمئنان فيه حجة، خبر الفاسق فيه حجة، كل مورد فيه اطمئنان شخصي فهو حجة.
إلا إذا كان إمضاء يعني حجية خبر الواحد الذي فيه اطمئنان قبل إنباء مطلق الاطمئنان.
لا بعيد يعني هذا هم يعني كان ما في مزية لخبر الواحد، ما صار مزية لخبر الواحد. يعني ما هي المزية لخبر الواحد حينئذ؟ لأنه حتى خبر الفاسق، خبر الفاسق أو شيء الخبر الفاسق، حتى أي شيء، أي أمارة يعني الشهرة، أي شيء سميته، يعني حتى لو ما خبر واحد، الإطمئنان الشخصي حجة على كل حال. والظاهر أن هذه الروايات تدل على المفروغية عن وجود جعل من الشارع ولو إمضائي لخبر الواحد، يعني من جهة كونه خبر واحد، وهذا لا يكفي في تشبعه حيثية إمضاء الإطمئنان، لأن الإطمئنان حيثية إمضائه ليست حيثية كون خبر واحد، يعني هذا إلغاء لخبر الواحد. يعني كأنها النصوص تدل على المفروغية عن العمل بالناقل بما هو خبر واحد، أما في مورد الإطمئنان فمشكلون، مشكل جدا يعني أو خلاف أو فرد غير متعارف. ثانيا هذا في الحقيقة إلغاء لحجية خبر الواحد. هذا ما يتعلق بهذه الرواية. الرواية الثالثة ومثل ما في الاحتجاج، رواية مرسلة، هذه الرواية مرسلة، ومثل ما في الاحتجاج عن تفسير العسكري عليه السلام في قوله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب. رواية طويلة المصنف نقلها بطولها، نقراها نشوفها محل الاستشهاد. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، الآية من أنه قال رجل للصادق عليه السلام فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود والنصارى لا يعرفون الكتاب، لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم لا سبيل لهم إلى غيره، فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم؟ وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم؟ فإن لم يجز لأولئك القبول من علمائهم لم يجز لهؤلاء القبول من علمائهم. حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز لهم واحد. فقال عليه السلام بين عوامنا وعلمائنا وبين عوام اليهود وعلمائهم. شوف صدر الرواية ناظر إلى التقليد، هذه صدر الكلام الآن كله في الصاد ناظر إلى حيثية الرجوع من حيث الفتوى والنظار والفقهاء، ولأن ناظر إلى اتباع العلماء، تقليد العلماء وعدم تقليد العلماء، لا سبيل لهم إلى غير. ظاهر أن النظر هنا إلى حيثية شنو؟ حيثية الرجوع إليهم من حيث أنهم فقهاء، من حيث أنهم علماء، فحيثية العلمية وإعمال النظار محفوظة في المقام نظير. فاسألوا أهل الذكر الذي ذكره المصنف في الآية هناك. فقال عليه السلام بين عوامنا وعلمائنا وبين عوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة. أما من حيث استووا فإن الله تعالى ذم عوامنا بتقليدهم علمائهم كما ذم عوامهم بتقليدهم علمائهم. فأصل جهة الذم موجودة ببينها الآن بعدين. قال وأما من حيث افترقوا فلا، فقال بين لي يا ابن رسول الله. قال إن عوام اليهود قد عرفوا علماءهم بالكذب الصريح وبأكل الحرام والرشاء أو الرشاء وبتغيير الأحكام عن وجهها بالشفاعات والنسابات والمصانعات. مصانعات شنو؟ مصانعة، مصانعة يعني شنو؟ المصالح، يعني المصالح. بعضهم يقول مصانع الرشوة، تطلق المصانعة على الرشوة، لكن هو قال بلي عرفوا علماءهم بالكذب وبأكل الحرام والرشاء وبتغيير الأحكام عن وجهها، حتى الأحكام يغيروها بالشفاعات والنسابات والمصانعات. ديك الرشا لعلها في باب القضاء، متغير الأحكام. وعرفوهم بالتعصب الشديد الذي يفارقون به أديانهم، وأنهم إذا تعصبوا
أزالوا حقوق من تعصبوا عليه وأعطوا من لا يستحقه من تعصبوا له من أموال غيرهم وظلموهم من أجلهم وعلموهم يقارفون المحرمات واضطروا بمعارف قلوبهم عرفوا بالضرورة ظاهرا المعنى واضطروا بمعارف قلوبهم عرفوا بالضرورة من خلف عرفوا ذلك واضطروا بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل ما يفعلونه فهو فاسق يدرون أنه هذا فاسق بالضرورة لا يجوز أن يصدق على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله هذا المقطع يشير إلى أنه الملحوظ وإن كان علماء لكن علماء ليس فقط من حيث إعمال نظرهم واجتهادهم بل حتى من باب أنهم ناقلين ووساط في الناقل لأن علماء أهل الكتاب رجوع العوام إليهم ليس فقط من باب أنهم شنو يحتاجون إلى مسألة نظر واجتهاد بل يكفي في ذلك أو يصدق في ذلك أنهم مبلغون عما في التوراة أو بل أنه يبلغون عن الأنبياء وما شغل ذلك شوف قال واضطروا بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل ما يفعلونه فهو فاسق لا يجوز أن يصدق على الله ولا على الأنبياء الوساط ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله يعني على الأنبياء هل التعبير يناسب شنو شيخنا
النقل
نعم فلذلك ذمهم إذا عرفوا علماءهم بالكذب الصريح وكذا وكذا وعرفوا أن هذا فاسق وعرفوا أنه لا يجوز عرفوا الصغرى وعرفوا الكبرى شبك بعد قال فلذلك ذمهم لما قلدوا فلذلك ذمهم لما قلدوا من عرفوا ومن علموا أنه لا يجوز قبول خبره ولا تصديقه ولا العمل بما يؤديه إليهم عمن لم يشاهدوه ووجب عليهم النظر بأنفسهم يعني يجب على القوم أن يتعرفوا على النبي بأنفسهم يرجعون إليهم في معرفة النبي مثلا أو معرفة الأحكام ووجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول الله في أمر رسول الله يعني وجب عليهم أنهم لا يعتمدون على من ويخلدوا ما لهؤلاء العلماء الفسقة في معرفة النبي والنبوة بل يجب عليهم النظر بأنفسهم إذ كانت كيف يجب عليهم النظر هم يعرفون قال لا إذ كانت دلائله شنو أوضح من أن تخفى وأشهر من أن لا تظهر لهم قال وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق من هنا اشتركوا الله ذم لكن ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم هالتقليد الباطل الذي يعرف فيه الصغرى والكبرى وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحق المفروض أنه تصلح أمره أنت سويت أهلكته والترفرف بالبر والإحسان على من تعصبوا له إذا تعصب لواحد يترفرف عليه يترفرف له يعني كناية عن البر والإحسان وشدة الرحمة وإن كان للإذلال والإهانة مستحق فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة فقهائهم فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه حافظ للدين صائل وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم ف
فأما من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقط فقهاء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا كرامة وإنما كثر التخليط الكذب فيما يتحمل عنا أهل البيت لذلك لأن الفسقة يتحملون عنا فيحرفونه بأسره لجهلهم ويضعون الأشياء على غير وجوهها لقلة معرفتهم وآخرون يتعمدون الكذب علينا ليجروا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم والعياذ بالله ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا فيتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون عند شيعتنا وينقصون بنا عند أعدائنا ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن يجلس السام في العسل يتعلم بعض العلوم يروح للشيعة يتوجهون يتقربون إلى الشيعة من جهة وينقصون بنا عند أعدائنا يقول ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا منافق سمع لي كم كلمة ينقل الشيعة كلمات حليوة ويقول وهي كلام أهل البيت ويروح للأعداء يأخذ هالكلام يطعن في أهل البيت وهذا يفكر أنه من أهل البيت يزيد كلام يفكر أنه خلاص هذا من المذهب قال أولئك بل فيقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوا أولئك أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد لعنه الله على الحسين بن علي عليه السلام يأتي إن شاء الله تتمة الكلام في الرواية وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.